إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا فيها إلى حديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي، وإسناد للإمام أحمد إسناد جيد يحتج به، عن أبي الطفيل عامر بن واثل رضي الله تعالى عنه قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها معه أحد. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الروم يجهزون الجيوش لغزو المسلمين في المدينة، جهز جيشا عظيما وتوجه إلى تخوم الشام، إلى تبوك، وعسكر فيها. صبر عليه الصلاة والسلام 20 يوما حتى يهاجمه الروم، فلم يتجرأوا على مواجهته. بعد 20 يوما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أثناء رجوعه إلى المدينة حصلت هذه القصة، هذا الحديث. ماذا جرى أثناء رجوعه إلى المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء رجوعه في الطريق وجد واديا وجبلا، لكن الجبل فيه طريق ضيق جدا، يمكن لا يتسع إلا لجمل أو ناقة واحدة. فأمر الصحابي بلال أو عمار أو غيرهم أنه أن ينادوا بالناس أنه: يا جماعة، أنتوا أمشوا بالوادي، جيش كبير 30,000، رسول الله عليه الصلاة والسلام بده يمشي بالعقبة، أي بهذا الطريق الضيق، ما أحد يمشي معه، لأن الطريق لا يتسع لجملين، منو عريض، الطريق كتير ضيق. فالناس سمعوا النداء ومشيت الأمور. طيب ماذا جرى بعدها؟ يقول أبو الطفيل: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل حتى غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مشي، انطلق في هذا الطريق الضيق، وكان من ضيق الطريق ما كان إلا الرسول راكب عليه الصلاة والسلام على ناقته، وكان حذيفة أمام الناقة يسوقها، يقودها بالحبل حتى ما تنحرف الناقة تزل، وكان عمار بن ياسر خلف الناقة يمشيان، كان حذيفة يمشي مشيا وعمار يمشي خلف الناقة يسوقها، يعني كلما تأخرت يعني بينكزها شوي حتى تمشي، ما في إلا 3 على هذا الطريق. فجأة خرج من خلف عمار من الوراء إجا رهط، في أدى التقديرات أنه كانوا 8 نفر جاءوا برواحلهم وراء بعض من بعض يمشون، وتقدموا حتى وصلوا إلى عمار، يعني صاروا فوق عمار حتى غشوا عمارا وهو يسوق ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحس عليه الصلاة والسلام بأمر عجيب غريب. فماذا جرى بعدها؟ يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد. ثم هبط رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول شعر في أمر مريب، إن هو قال للناس ما حد يمشي على هالطريق، فجأة اجوا 8 ويقال 12 رجل مشوا خلفه، وكلهم على رواحل على نوق، يعني أمر مريب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يقطع الطريق. عمار لحق بهم، لما غشوا عمارا ماذا فعل عمار؟ يقول الراوي فأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. عمار رضي الله عنه لما شاف قربوا عليه كتير خاف، فماذا فعل؟ فرجع عليهم كان معه عصا، بدأ يضرب الجمالهم على وجوههم حتى يرجعوا، حتى يرجعوا. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال له لحذيفة، قال له ما تكمل الطريق، نزلني على الوادي. يقول قد وقف، نزلني على الوادي على الطريق العام. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إلى الطريق. يقول أبو الطفيل فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار. لما نزل عليه الصلاة والسلام على الوادي نزل عن الناقة وانتظر عمار بن ياسر، بده يشوف عمار هل عرف شو القصة ومن إن القوم. فرجع عمار فسأله عليه الصلاة والسلام، فقال له يا عمار هل عرفت القوم؟ عرفت من هؤلاء اللي خالفوا أمري؟ فقال يا رسول الله عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. يعني أنا كل الرواحل أنا أعرفها، أستطيع ميزها، الجمال تعيتهم، بس وجوههم ما عرفتهم، كانوا متلثمين. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تدري ما أرادوا؟ عندك علم شو كان بدهم؟ ليش إجوا على العقبة؟ ليش خالفوا أمري؟ فقال عمار الله ورسوله أعلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرادوا أن يزحموني في العقبة ليلقوني منها. قال أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها، يعني أرادوا جاءوا بجمالهم حتى يمشوا ويلقوا رسول الله من على الجبل عليه الصلاة والسلام، هو وعمار وحذيفة. قال أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. تفاجأ عمار، تفاجأ حذيفة. فماذا قال في رواية البيهقي؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم ارميهم بالدبيلة. دعا عليهم عليه الصلاة والسلام بالدبيلة. حتى الصحابي عمار وحذيفة ما فهمين شو الدبيلة، قالوا يا رسول الله وما الدبيلة؟ شو هي الدبيلة؟ فقال سراج من نار يقع في نياط قلوبهم فيهلكهم. قال عليه الصلاة والسلام الدبيلة خراج يخرج في ظهرهم أو في كتفهم حار شديد الحرارة حتى يصل إلى عروق القلب فيقطعها من شدة حرارته. قال اللهم ارميهم بالدبيلة. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد في هذا الحديث الصحيح. بعد هذه الحادثة وبسببها أنزل الله تعالى قرآنا يفضح فيه هؤلاء المنافقين، ما بس هؤلاء الثمانية أو الاثنعش، وأيضا منافقين آخرين كانوا دائما يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالكلام ويؤذون أصحابه، وكلما يراجعهم قالوا نسمعت هيك عم تقولوا بيحلفوا والله ما قلنا شيء. فماذا أنزل الله فيه من القرآن؟ قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. أنصنفين من المنافقين، جماعة كانوا يقولون الكذب ويفترون على الرسول عليه السلام لما يواجههم يحلفون ما قالوا، والجماعة الثانية وهموا بما لم ينالوا، أي هؤلاء اللي هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عصمه الله منهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فضح الله تعالى هذا الصنف من المنافقين خاصة الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى في القرآن بيقول هؤلاء شو نقموا على الدين، شو نقموا على الإسلام، لماذا هذا الحقد على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي سبب حقدهم وبغضهم للدين وللرسول سبب واحد، يقول تعالى أنه كانوا فقراء فأغناهم الله بفضل رسوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا ضالين فهداهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم. إن كأن الله تعالى يقول للناس تعجبوا من هؤلاء اللي جاء الرسول فمن عليهم بالهداية من الله ومن عليهم بالمال بعد الفقر، بدل ما يشكروا الرسول ويجلوه ويعظموه إذا بهم يسعون إلى قتله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. انتهينا إخوة الإسلام من هذا الحديث والآية التي نزلت بسببه، والآن نأتي بعون الله إلى بعض الفوائد. الفائدة الأولى إخوة الإسلام، انظر إلى سعة رحمة الله. شو هالرحمة الواسعة يا أخوي؟ إن جماعة أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وما هذا فتح الله لهم باب التوبة. يقول تعالى في آخر الآية فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فتح لهم باب التوبة حتى يتوبوا. هل تابوا؟ لم يتوبوا هؤلاء اللي أرادوا قتل النبي، لم يتوبوا. دليل أنه ما تابوا في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر على أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام في أصحابي، أي في ظاهر الحال من أصحاب النبي بس إنها حقيقة منافقون كفار، يقول في أصحابي 12 لم يتب الله عليه، ما تابوا، فالله تعالى يريد أن يدخلهم النار مخلدين فيها. يقول في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها، يقول حتى إذا الجمل، هذا الجمل الكبير، دخل في ثقب الإبرة هؤلاء يدخلون الجنة، يعني هذا مستحيل أن يدخلوا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، يلي هن أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك فدعا عليهم بالدبيلة. فالرسول يخبر حذيفة بن اليمان، يقول يا حذيفة في 12 من أمتي منافقون، 12 واحد. طيب لماذا أخبر الرسول حذيفة بذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شعر أنه وفاته قريبة، فذلك أراد يخبر حذيفة بالمنافقين هؤلاء. بعد هذه الحادثة أطلعه الله تعالى على أسمائهم، هؤلاء 8 أو 12 أطلعه الله تعالى على أسمائهم، فالرسول لم يطلق أحدا من الصحابة على أسمائهم سترا عليهم، لكن بس أطلع حذيفة بن اليمان على أسمائهم، قال يا حذيفة في 12 واحد من أصحابي منافقون فلان وفلان وفلان، حفظ أسمائهم. حتى حذيفة كان يقال له صاحب السر، صاحب السر للرسول أعطاه إياه، لم يعطيه لأحد غيره، لم يعطيه لأحد غيره. طيب لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام خص حذيفة بالأسماء؟ لماذا أعطى السر هذا؟ ليش الرسول بيقول لك إذا أنا متت ما يجي هؤلاء المنافقون، الناس ما بتعرفهم، بكرة يصيروا أمراء أو وزراء أو رؤساء فيفسدون في الأرض ويهلكون الدين ويشوهون صورة الدين. قال له يا حذيفة إذا شفت واحد منهم ارتقى في منصب في الإسلام دغري خبر أمير المؤمنين اللي بيكون موجود، قال له هذا من المنافقين الرسول أعطاني اسمه. فكان حذيفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرهم، فإذا كان مات أحدهم ما كان يصلي عليه، الصحابة بيصلوا عليه من فهمين عارفينهم، فكان عمر من فطنته يراقب حذيفة، فإذا رأى حذيفة تأخر عن الصلاة على رجل من المسلمين كان لا يصلي عليه، بلك يفهم أنه هذا كان من المنافقين اللي عرف حذيفة أسماءهم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: يا حذيفة، في أمتي 12 منافق، إن ظاهر أنه سيبقون بعد وفاتي أحياء، في 8 منهم سيموتون بالدبيلة، منتهي أمرهم يعني، وفي 4 آخرين سيقتلهم الله تعالى بأي طريقة. فحفظه، أخبره عنهم وحفظه أسماءهم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام، أنه رغم ما فعلوا فتح الله لهم باب التوبة، لكن لم يتوبوا، فبين الرسول أنهم سيخلدون في نار جهنم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في أول آية، يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب كيف نجاهد المنافقين؟ نعم نجاهد الكفار الكفر على نبي لك أنا كافر، يجاهد بالسيف. طيب هذا المنافق اللي بيننا يظهر الإسلام والصلاح، بس هو في قلبي كافر، يحارب الدين، يكره الدين ويظهر الإسلام، كيف نجاهده؟ قل: جاهد الكفار والمنافقين. كيف نجاهد المنافقين؟ بيّن الله تعالى في آية أخرى كيف يجاهد المنافقون، وهذه نحتاج اليوم يا أسلام في حياتنا، لأن النفاق كثر في حياتنا. يقول تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا جهاد المنافقين. قلت لي رسوله: إذا عرفت المنافقين يا رسولنا فاستعمل معهم 3 طرق. الطريقة الأولى أعرض عنهم، أي ما تعطيهم وش. شفت واحد منافقا ما تعطيه وش، ما تبتسم له ولا ترحب فيه ولا تقول له تفضل على الغداء ولا تستقبله، فأعرض عنهم وعزهم. كيف الموعظة؟ بذكره يا فلان إذا بقيت على هذا الطريق فإنك تخلد في نار جهنم، وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم في قولا يبلغ يهز نفوسهم بالأعماق. شو هذا القول البليغ؟ من العلماء شو فسروا القول البليغ؟ قال: يخبرهم، يقول لهم أن الله مطلع على قلوبكم، وإن الله تعالى إذا بقيتم على النفاق فسوف يفضحكم أمام الناس. يعني الآية الأولى ذكر أن الله يعلم ما في قلوبهم، لذلك هذا إشارة أنه إلى القول البليغ اللي يقال لهم، أنه يا جماعة إذا بتكون تدلوا على نفاقكم فالله سوف يفضحكم. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام، إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد كثيرا من النفاق في حياتنا. طيب كيف نعرف المنافقين؟ في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، أول شيء أوحي إليه بأحوالهم، بأقوالهم، بأعمالهم، بسيماهم، كيف كانوا يمشوا، كيف كانوا يتحركوا، ثم بأسمائهم بالأعيان. لكن اليوم انقطع الوحي، كيف نعرف المنافقين؟ من هذه الآية. يقول تعالى: إذا استمروا على النفاق فسوف نفضحهم أمام الناس بأعمالهم وأقوالهم. من أقوالهم ستعرفون أنهم منافقون، ومن أفعالهم ستعرفون أنهم منافقون. اليوم يا أخوة الإسلام إذا طبقنا هذه الآية على واقعنا نجد من المنافقين، من أكبر المنافقين في حياتنا اليوم هو النظام الإيراني، هو جماعة الممانعة، محور الإيراني، النظام الإيراني اللي عملوا جمهورية قالوا إسلامية، كانوا يضحكون على الناس يقولوا لك نحن جمهورية إسلامية، شوف دول عربية بدها علمانية بدها إلحاد بدها فسق بدها رأس بدها فجور، نحن إسلام، جئنا لنشر الإسلام وجئنا لنصرة المستضعفين في الأرض المقهورين على درب الحسين، نحن مشينا على درب الحسين، ثورة المظلومين ضد الظالم ضد الحاكم مستبد. هذا هكذا كانوا يقولون بالثمانينات، لما اجت ثورة، لما اجت انتفاضة الشعب السوري في سنة 2011. تعلمون يا أخي الإسلام كلنا نعلم كيف عاش الشعب السوري، عاش تحت نظام مستبد بيت الأسد، نظام مجرم يقتل كان ناس على هوية بأي شبهة بأي بأي جنحة يقتل الناس، يمكن في السجون سنين 40 سنة. شوف إنسان كما شوف كم يوم، كما شوف حجز المدفون 82 نقعوه بالسجن 40 سنة، حتى بالأمس طلع من عهد يعني الأسد 82 من عهد الأب الأسد الأب، نقعوا في السجون لأي تهمة لأي شبهة، ما عندهم دم ما عندهم دين. فلذلك الناس سارت بدها تريد الحرية، تريد الحقوق، تريد الكرامة، تريد تعيش كسائر الأمم. فقامت إيران بميليشياتها وغضبت للنظام السوري وانتفضت للنظام السوري وهبت، يريدون نجدة النظام السوري من شعب من الشعب المسلم. لما أنتم كنتوا بتقولوا دائما أنه نحن بدنا ننصر المظلومين المستضعفين، شعب مظلوم، ما بس اكتفوا أنه هبوا بميليشياتهم، ما قدروا عليهم، مستعدوا الروس، جاءوا عند الروس صاروا يترجوهم يدخلوا معنا بالمعركة، وهؤلاء خطيرون عليكم، هؤلاء السنة، وبعدين بيجوا عليكم بيقتلوكم. استعدوا الروس والأمريكان والدول العربية، أقنعوهم بقتل الشعب السوري. هذا النفاق، يقولوا نحن مع المستضعفين ضد المستبدين الجبابرة، فإذا بهم في الثورة السورية سقطوا، وظهر كذبهم ونفاقهم، وقفوا مع الجبابرة المستبدين ضد الشعب المظلوم المسكين. طيب بعدين تمكنوا في الأرض هن والنظام السوري، حكموا البلاد سوريا، حكموا 13 سنة 2011 حتى اليوم. طيب شو عملوا بسوريا؟ عاصوا في الأرض فسادا، نشروا الشرك. ما في مكان بيكون فيه إلا مسجد لأهل السنة بيجيبوا بينصبوا لك فيه مقام، إنه هذا مقام الولي الفلاني الإمام الفلاني، حتى الناس تجي تدعو الكبور وتستغيث بالكبور وتنسى الله عز وجل. وشفنا بحلب كيف لما دخلوا على القنصلية الإيرانية، كيف هذا القنصل الإيراني مخبى عظام عظام خباه بالقنصلية. شو الهدف كان؟ تبين أنه الهدف بعدين منشان يحبته بالمساجد يعشي تحت الأرض، حتى بعدين يقول يا عمي هذا المكان شيعي كان فيه أئمتنا موجودين فيه، ينبشوا الكبور، بينبشوا الكبور عطين علامة أنه هذا مثلا أو شيء يدل أنه والله هذا قبر الإمام الرضا، وهذا جثمان الإمام الفلاني الإمام فلاني، حتى يقولوا هذه مساجدنا، فيأخذوها ويعلموا الناس الدعوة إلى عبادة القبور. بعدين جاءوا إلى مساجد أهل السنة خربوها، إلى ما جعلوا فيها المقامات خربوها، وجاءوا إلى قبور الصحابة، قبر خالد بن وليد نبشوه، وقبر معاوية كان يضربونه بالحذاء بالأحذية، وعاصوا فسادا في الأرض، قتلوا 1,000,000 مسلم كانوا بأحياء يدفنون وهم أحياء، واغتصبوا النساء. يا أخي في تلكلة كانوا يغتصبوا النساء علانية، مرة امرأة دخلوها النظام السوري والإيرانيين، دخلوا النساء في المسجد مسجد تلكلة، وفتحوا مكبرات الصوت وصاروا يغتصبون النساء، وحتى يسمع الكل الناس صراخهن على العلن. هل اللي بيقول نحن مسلمين وجمهورية إسلامية ودعوة إلى نصة المظلومين، وشردوا 16 مليون سوري خارج بلادهم، نشروا الفساد في الأرض وجوعوا الناس. طيب رجع الشعب ما قد يتحمل، صحيح يعيش تحت ظلهم، ما بده، عم بيشيعوا الأولاد، عم بيشيعوا، عم ينشروا الزينة باسم المتعة والمخدرات. يسر الله تعالى للشباب مؤمنين في إدلب فرجعوا قاموا، فانتفض الناس معهم. ما تظن أنه هون لوحدهم قاموا الناس، لولا أن بنفسها تريد تنتفض ما كان هذا الفتح السريع. الناس ما بدها النظام، لا النظام السوري ولا النظام الإيراني ولا الميليشيات الإيرانية. فلما انتفضوا بلش الإيرانيون، كل الناس سكتت، كل الدول غضت الطرف إلا إيران حامل الحملة. شو؟ أنه هال يخدمون المشروع الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة. لك يا عمي لا تضحكوا على الناس، أنتوا أصل هذا المشروع الإسرائيلي والأمريكي، أنتوا أصلا الخميني اللي جاء به فرنسا، جاءت به هي اللي أوته في فرنسا حتى مكنوا له هم والأمريكان بدل شاه إيران في إيران. بعدين ما استطعتم أن تحتلوا العراق إلا بأمر أمريكا وأذن أمريكا ودبابات أمريكا، ولم تدخلوا أفغانستان إلا بمعاونة أمريكا، ولم تدخلوا سوريا إلا بغطاء أمريكي وحلف روسي. والنظام السوري لم يمنع سقوطه إلا إسرائيل منعت سقوطه، لأنه يحمي حدود 40 سنة يحمي حدود إسرائيل. لأن الميليشيات الإيرانية تتجهز فايرين بالعراق في لبنان، بدنا نروح ننصر النظام السوري لأنه نظام مقاوم ضد إسرائيل، هؤلاء مشروع إسرائيلي. منقول لك يا جماعة حزب الله في لبنان، أنتم الآن تكون قاتلوا الناس في سوريا، الناس رجعت إلى بلادها، هذه بلادها، أهلها رجعوا إلى أهلهم، إلى بيوتهم، إلى ديارهم، كنت تخرجوهم من ديارهم، وأنتم كراكم الآن محتلة من اليهود. هاش تضحكوا على الناس بنصر، كراكم الآن محتلة في جنوب لبنان، جنوب الليطاني، واليهود يفرضون عليكم منع التجول من ساعة كذا ساعة كذا فتسمعون لهم، ويهدمون بيوتكم كما يريدون وتسكتون، وبدكم تعملوا رجال في سوريا. روحوا حرروا كراكم قبل أن تفكروا بإرسال الناس إلى سوريا. لذلك نقول يا أخي الإسلام، نقول للشيعة في لبنان لا تغتروا بجماعة إيران. رأينا كيف الأخوة في سوريا لما وصلوا إلى الكرة الشيعية نبل والزهراء كيف عملوا الشيعة، ما قتلوهم ولا اغتصبوا نسائهم، في ناس تركوا هربوا خوفوا منهم، فهن السوار رجعوهم، قالوا يا عم ارجعوا، ما بدنا منكم شيء، ما بدنا منكم شيء، بدنا نعيش معكم، بدنا نعيش مع الشيعة ومع المسيحيين ومع الدروز، ارجعوا. فرجعوا إلى كراهم. نقول للمكون الشيء ما تغتروا بجماعة إيران، منافقون جماعة إيران. ونقول أيضا للعلويين في جبل محسن وغيرهم اللي أيضا بعضهم يتوسب للقتال مع النظام السوري، نقول لهم إن الأخوة في سوريا لا يريدون قتل العلوي لأنه علوي، في كتير علويين وجدوهم كمشوهم وما لهم علاقة بالنظام، تركوهم. كل القضية الناس يريدون الحرية، يريدون يتنفسوا، يريدون يحاربوا هذا النظام اللي كبت على أنفاسهم 40-50 سنة، حرامهم كل شيء. هذا النظام ما بسمعوا علوي، النظام يدافع عنهم سنة وعلويون ونصارى ودروز وكلهم. في أخوة قالونا أنه في مناطق كانت شديدة عليهم ما كانوا علويين، كانوا من السنة الشبيحة الحشاشين الزهران في ريف حماة. لذلك الجماعة بفضل الله رزقهم الله تعالى من الوعي والحكمة والبصيرة، بأنه يقولون نحن أبناء سوريا بدنا نعيش كلنا، بس ما بدنا نعيش مكهورين مزلولين لكم. ورأينا بفضل الله تعالى من حكمتهم، كما رأينا من حكمتهم ووعيهم بفضل الله تعالى، رأينا من عجيب نصر الله لهم. يا أخي نحن عشنا أكثر من سنة عم نشوف المجازر بأهلنا بغزة، كيف يباد أهل غزة، كيف أشلاء الأطفال تحت الركام، يخرج الطفل يعني رأس هنا واليد هنا والرجل هنا. ورأينا كيف أطفال غزة يعني هن صغار، ولدينين صغار أقل من 9 شهور ولدوا مسموا خدج، كيف اليهود قطعوا عنهم الأكسجين حتى ماتوا خنقا، كيف أطفال غزة ماتوا جوعا، حتى صار بعض الناس للأسف حتى من المسلمين يشكون بوعد الله. سمعنا الناس عم بيقولوا أين نصر الله، أين وعد الله، أين الله؟ والله يسمعنا إخوة عم بيقولوا أين الله، ليش ما ينصر المستضعفين المظلومين، الأطفال المساكين، سنة ونص، سنة وشهرين يبادون ما أحد ينصرهم، لماذا لم يتدخل الله لنصرتهم؟ نقول لهم يا إخواننا، نقول والله لقد رأينا من نصر الله لإخواننا في حلب ما يسلج الصدور ويفرح القلوب. والله أشعر يا أخوة الإسلام أن نصر الله لإخواننا في حلب وفي إدلب وفي حماة، أشعر هذا النصر كان جوابا على هؤلاء الشاكين بربهم والشاكين بقدرته، كأن هذا النصر يقول لهؤلاء الشاكين، يقول لهم ألم تروا إلى عجيب نصر الله للمجاهدين في إدلب، كيف نصرهم في حلب ونصرهم في حماة وفتح عليهم البلاد بساعات قليلة حتى تعجب الشرق والغرب من سرعة انتصارهم. نقول للشاكين بربهم ألم تروا إلى الضباط النظام السوري والميليشيات الإيرانية كيف يفرون أمام شبابنا كالكلاب المسعورة. نقول لهؤلاء الشاكين بربهم ألم تروا كيف مكن الله هذا الشباب المؤمن
المجاهد كيف مكن له في الأرض حتى عجز الناس عن فهم هذا النصر. يقول تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. والله يا إخواني جاء هذا النصر ليثبت المترددين بنصر الله، ليثبت الشاكين بوعد الله. يقول تعالى: نحن قادرون على نصركم، قادرون. هذه جحافل تفر رعبا منكم. لذلك نتوجه اليوم لأهلنا في غزة، نقول لهم: لا تحزنوا أهلنا في غزة، والله نفرح، نفرح لنصر إخواننا في إدلب، في حماة، في الشام، ولكن أيضا نبكي لما يجري على إخواننا إلى اليوم في غزة. نقول: إخواننا في غزة لا تحزنوا ولا تظنوا أننا بفرحنا قد نسيناكم، ولكن نقول لهم: تأملوا في حكمة الله، لعل الله أخر عليكم النصر، ليس لأنكم لا تستحقونه، ولكن لأن الله تعالى لا يريد أن يشرف به أقواما يسبون الصحابة، لأن الله لا يريد أن يشرف بهذا النصر ويتزين به رجال يسبون الصحابة يدعون المقاومة وهم كاذبون. لأن في نصكم كان هؤلاء سيلبسون هذا النصر ويتاجرون به، فالله تعالى يأبى أن يحرر هذا المسجد الأقصى على أيدي هؤلاء، الله يأبى. لعل الله أخر عليكم النصر حتى يأذن لأهل الشام أن يشركوكم في هذا النصر في فلسطين. والله إن الله يأبى يا إخوة الإسلام أن يحرر هذا المسجد الأقصى إلا رجال موحدون يدعون الله وحده ولا يدعون أحدا مع الله. ويأبى الله أن يحرر المسجد الأقصى إلا رجال يحبون أصحاب رسول الله ولا يسبونهم، ولن يحرر المسجد الأقصى إلا رجال يتردون على عمر بن الخطاب ويترحمون على صلاح الدين. نسأل الله تعالى أن يتم لأهلنا في الشام نصرهم، ونسأل الله أن يفرج عن أهلنا في فلسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.